بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال رحمه الله: أي واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون، وهو يونس، أي صاحب النون وهو الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن، فإن الله تعالى أرسله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم، فجاءهم العذاب ورأوه عيانا فعجوا إلى الله وضجوا، ارتفعت أصواتهم بالدعاء، فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه. ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، والظاهر أنه عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك. وهذا الذي استظهره السعدي هو الذي ذكره المفسرون، أنه خرج قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج مغاضبا لقومه، وظن أن الله لا يقدر عليه أن يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه. ولكن هذا التفسير ضعيف لا شك، بل قال الشنقيط رحمه الله: قال هو قول باطل أن يظن نبي الله أن الله تعالى لا يقدر عليه، بمعنى العجز وعدم القدرة عليه. هذا لا شك قول باطل لا يتصور وقوعه من نبي الله، ولو على وجه لا يستقر. ولذا لم أرى أحدا قال بمن السلف، إنما عزاه أو ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن دون إسناد إليه. وفي قوله ألن نقدر عليه قولان مشهوران لا تنافي بينهما. القول الأول أن معنى لن نقدر عليه أي لن نضيق، والقدر يأتي بمعنى التضييق، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء. وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه رزقه. قال الله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، بعد أن ذكر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ثم قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق، وهذا كثير. فهذا المعنى الأول في قوله لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، وهذا من حسن ظنه بالله أنه حين التقمه الحوت أيقن أن الله تعالى سيجعل له فرجا، وأن الله تعالى لا يضيق عليه في ذلك. وهذا القول هو المروي عن أكثر السلف، وهو الذي اختاره ابن جرير وغيره من المفسرين. والقول الثاني أن معنى لن نقدر عليه، نقدر هنا بمعنى نقدر من القضاء والتقدير، وقدر تأتي بمعنى قدر كثيرا في اللغة، ومنه قول القائل استشهد به جماعة من المفسرين فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن ولك الشكر، تباركت ما تقدر يكن ولك الشكر. ومعنى ما تقدر أي ما تقدر. ومنهم سميت ليلة القدر من التقدير، وهو راجع إلى المعنى الأول أو قريب منها، أي ظن أننا لا نقدر عليه شرا ولا سوءا بل سنكرمه. وهذان القولان راجع بعضهما أحدهما إلى الآخر، قولان متقاربة، وهي التي ذكرها أكثر المفسرين. وأما هذا القول أنه ظن أن لن نقدر عليه من القدرة، أي ظن أن ذلك يعجز الله وأنه سيفوت الله عز وجل، فهذا لا شك أنه قول باطل ولا يصح نسبته إلى نبي من أنبياء الله، وهم أعرف الخلق بالله وأخشاهم له أن يظن هذا الظن بالله أنه سيفوت ربه. فإذا قوله هنا ظن أن الله لا يقدر عليه أن يضيق عليه في بطن الحوت، هذا القول هو الصحيح من الأقوال التي ذكرها السعدي. وقوله أو ظن أنه سيفوت الله تعالى هذا باطل، وقوله ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه أيضا هذا ليس بصحيح، هذا ينزع عنه أحد الصالحين من البشر. قال فركب في السفينة مع أناس فاقترعوا، لقوله تعالى فساهم، مساهمة القرعة، فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إذا بقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا قال هنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الشدة التي وقع فيها، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وهذه الآيات في ذكر يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، وهي قرية، وهو بعث إلى قرية يقال لها نينوى، ونينوى في أرض الموصل بالعراق. فقال الله تعالى في الثناء عليه ضمن من أثنى عليه من الأنبياء وذا النون، أي واذكر ذا النون وأثني عليه، وذا بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، أي وصاحب الحوت كما صرح به في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وأضيف إلى النون لأنه التقمه وحل في بطنه وبقي فيها، فأضيف إلى هذا الحوت وهذا النون. جاء عن بعض السلف أنه بقي في بطنه 40 ليلة، فالله أعلم. إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب مغاضبا لقومه، غاضبهم حين أغضبوه فغضب عليهم وخرج، وكان غضبه عليهم لأنهم لم يؤمنوا، لم يستجيبوا له، لم يصدقوا دعوته. جاء عن بعض السلف عزي هذا إلى ابن مسعود وغيره من السلف مغاضبا، قالوا مغاضبا لربه، والمعنى كما قاله غير واحد من المفسرين مغاضبا لربه أي مغاضبا لأجل ربه، فاللام هنا لام التعليل، أنه ذهب مغاضبا لقومه لأجل الله سبحانه وتعالى. حين لم يؤمنوا ولم يستجيبوا لدعوته. وإنما فعل ما يلام عليه حين ذكر الله تعالى أنه مليم، إذا بقى وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وإلا فهو خرج لأجل الله، لكنه خرج قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج. كل ذلك غضبا لله ولأجل الدعوة إلى سبيل الله، ومع ذلك عاتبه الله وقدر عليه هذا الأمر، أن كان بطن الحوت سجنا له حين أبق. والأبق الأباق معلوم، العبد الآبق هو الذي فر على سيده، والله تعالى قال في سورة الصفات إذ أبق، ومعنى أبق أي فعل فعل العبد الآبق. فالعبد الآبق هو الذي يذهب بدون إذن سيده، ويونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه غضبا لله سبحانه قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج، فظن أن لن نقدر عليه على من سبق بيانه، ظن أننا لا نضيق عليه في بطن الحوت حين التقمه، أو ظن أننا لن نقدر عليه شرا ولا سوءا ولا أمرا يكرهه، وهذا من إيمانه بالله وحسن ظنه به. فنادى في الظلمات، جاء عن بعض السلف صح ذلك عن قتادة قال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فكانت ظلمات. أما ما جاء عن بعض المفسرين أن هذا الحوت التقمه حوت آخر فصار في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة بطن حوت آخر، فهذا مما لا يثبت ما يسنده أو يقويه، ولكن الظلمات اجتمعت، البحر له ظلمة، بطن الحوت لها ظلمة، وكذلك الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن هنا تفسيرية، أي فسر نداءه بما ذكره الله تعالى هنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجمع في هذا الدعاء وفي هذا النداء أمورا عظيمة، أولها الاعتراف بألوهية الله والإقرار بذلك، وأنه الإله الذي يستحق العبادة دون غيره. ثانيا نزه الله عن كل نقص وكل عيب سبحانك، أي أنزهك عن كل ما لا يليق بك. ثم ذكر حاجته، إني كنت من الظالمين، أي ظلمت نفسي حين فعلت هذا الفعل، خرجت قبل أن تأذن لي بالخروج. آدم عليه الصلاة والسلام لما تاب قال نفس هذا الكلام، لكن كان لدعوة يونس مزية أنه قدم الثناء على الله، وإلا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف بظلمه لنفسه، ويونس عليه الصلاة والسلام اعترف بظلمه لنفسه، ولكن قدم قبل ذلك الثناء على الله سبحانه بأعظم حقوقه وهو الألوهية، وقدم قبل ذلك تنزيه الله تعالى عن كل نقص. ولذا عظم الله تعالى أو عظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة من يونس أكثر من غيرها. قال كما في حديث سعد قال: دعوة يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها مسلم في شيء قط إلا أعطاه الله إياه، لأنها جمعت هذه الأمور العظيمة من الثناء على الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب، ثم الاعتراف بالتقصير وظلم العبد لنفسه. ولذا كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله كان أعظم استغفار يستغفر به العبد المؤمن هو الذي تضمن معنى ما تضمنته هذه الآية، وهو حديث سيد الاستغفار، ففيه البدء بالثناء على الله تعالى ثم الاعتراف بظلم النفس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أيعترف بنعمك وفضلك، وأبوء بذنبي، أيعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذه الحالة هي من أكمل حالات العبد، أن يشهد عظمة الله وأن يشهد استحقاق الله تعالى للعبادة، وأن يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، وأن يرى ظلم نفسه وتقصيرها وعدم قيامها بحق الله سبحانه، فيثمر للعبد ذلك الثمرات الكثيرة من التواضع لله والانقياد ومحبة الله له وقبوله لتوبته وإجابته لدعائه وغير ذلك من الأمور، كما تجد كلاما نافعا في ذلك في أوائل كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله. قال الله تعالى بعد هذا الدعاء: فاستجبنا له، أي هذا الدعاء يجيبه الله سبحانه، فلذا استجاب الله دعاء بمعنى أجابه، والاستجابة تأتي بمعنى أجاب. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي نجيناه مما نزل به، مما أوقع له الكرب والغم. وهذه آية عظيمة، يبقى في بطن الحوت ويصير بطن الحوت محلا للتسبيح والاستغفار. وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا الإنجاء عام لكل مؤمن تاب إلى الله، صدق مع الله، أحسن الظن بالله، أن الله تعالى ينجي من كل كرب ينزل به كما نجى يونس عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد فضيلة حسن الظن بالله، وأن المؤمن مهما حصل له يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعطي عبده المؤمن على ما ظن به في قلبه. قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي هذه الآيات أيضا فضيلة الاعتراف بالذنب، إذا كان خيار أنبياء الله آدم يونس من خيار أنبياء الله يعترفون بالظلم للنفس فمن عداهم لا شك أنه أولى بذلك. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة حين سأله دعاء يدعو به في صلاته أمره أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا اعترف الإنسان بظلم نفسه وتقصيرها حمله ذلك على الإحسان وعلى الازدياد من الخير، بخلاف ما لو نظر إلى عينه إلى نفسه بعين الكمال. وفي هذه الآيات كما قال السعدي بشارة لكل مؤمن وقع في شدة ووقع في غم أن الله تعالى سينجيه منه، وأن الله سيكشف عنه هذا الغم ويخفف عنه بسبب إيمانه. أخ يقول: هل صح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه: اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك إلا أني وجدتك أهلا للعبادة، وما حال هذه العبارة؟ هل هي صحيحة؟ لا، لا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه، وهذه العبارة باطلة من كلام الصوفية مخالفة للأدلة الكثيرة التي فيها الحث على العمل لنيل الجنة والنجاة من النار. كم هي الأحاديث والآيات التي فيها الترغيب في الأعمال الصالحة لنيل جنة الله وللبعد عن نار الله؟ فهذا الكلام كلام الصوفية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.